أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة، وإنما ذكرت في الأصول لأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في الفرائد كما ذكرنا، بعد أن ذكر الشرط الثاني للفاضل التوني في جريان الأصول، وهو أن جريان الأصول يشترط فيه أن لا يكون موجبا للضرر على مسلم أو من في حكم المسلم، ناقش هذا الشرط أولا، ثم عرج على البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتبعه الأصوليون فيما بعد. الأصوليون بعد الشيخ الأنصاري تبعوا الشيخ الأنصاري في ذلك، والبحث فيها متشعب وكثير، وهو كما قلنا ضروري. فلهذا أولا نذكر تمهيد قبل الدخول في صلب الموضوع. هذا التمهيد يشتمل على نقاط. النقطة الأولى أهمية قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الفقه الإسلامي، الفقه الشيعي بالخصوص، بل حتى عند الفقه السني. ولذلك ننقل بعض الكلمات لبيان هذه الجهة، وإلا حتى بدون ذكر الكلمات، فكل من خاض غمار البحور الفقهية والمباحث الفقهية يجد قاعدة لا ضرر ولا ضرار ماثلة أمامه، فهذا بشكل واضح. ولكن مع ذلك لا بأس بنقل بعض الكلمات لبيان هذه الأهمية. الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد ذكر هناك فائدة مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. ثم قال: وهنا قواعد خمس مستنبطة منها، يعني من الأدلة الأربعة، يمكن رد الأحكام إليها وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس. فنلاحظ هنا يقول الشهيد: هنا قواعد خمس مستنبطة منها من الأدلة الأربعة، يمكن رد الأحكام إليها وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس. ثم قال في بعد صفحات، يعني هذا ذكره في الصفحة 74 المجلد الأول 74، ثم قال في الصفحة 141 المجلد الأول: القاعدة الرابعة الضرر المنفي، وحاصلها أنها ترجع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو احتمال أخف المفسدتين، وفروعها كثيرة، حتى أن القاعدة الثانية تكاد تداخل هذه القاعدة. القاعدة الثانية في العسر والحرج. فالملاحظ من كلمات الشهيد الأول، وهو من هو في الفقه معروف، يعني من أساطين الفقه الشيعي الإمامي، الملاحظ أنه جعل هذه القاعدة، قاعدة نفي الضرر، من القواعد الخمس التي يمكن أن يرد الأحكام الشرعية إليها. طبعا مع غض النظر عن صحة هذه الدعوة أو فسادها على إطلاقها، إلا أنها تكشف عن مدى أهمية هذه القاعدة في الفقه الشيعي. من هذا القبيل أيضا توجد بعض الكلمات إلى علماء السنة في فقههم، كلمات للسيوطي أو غيره لا حاجة الآن لذكرها. طبعا الشهيد الأول لعله أول من كتب بنحو تنضيد إلى القواعد الفقهية وكتبها كقاعدة، لعله والله العالم لعله يعتبر هو الأول من كتب فيها كقاعدة. هناك أيضا قول آخر لا بأس بنقله للسيد المراغي صاحب كتاب العناوين. السيد المراغي تلميذ الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء، وظهرهم تلميذ الشيخ علي كاشف الغطاء، وكتاب العناوين كتاب في القواعد الفقهية، وهو تقرير إلى أستاذه في الواقع، إما إلى الشيخ موسى وشيخ علي كليهما أو لأحدهما، الآن يعني لم أراجع جديدا ولكن لفي ذهني هذا المعنى. المهم في كتابه العناوين العنوان العاشر قال: من جملة الأصول المتلقات من الشريعة قاعدة الضرر والضرار، وهو من القواعد الكثيرة الدوران العامة النفع، ويبتني عليه كثير من الفروع الفقهية. هذا ما ذكره في كتابه العناوين المجلد الأول الصفحة 304. ثم قال: ويندرج تحته لزوم دية المتترس المقتول على المجاهدين، والسقوط، طبعا دية المتترس المقتول على المجاهدين لو تترس الأعداء بأحد المؤمنين مثلا، هناك مسألة تطرح، هل يجوز قتله لا يجوز قتله، إذا جاز قتله على من ديته، وسقوط النهي عن المنكر وإقامة الحدود مع عدم الأمن وعدم الإجبار على القسمة مع تحقق الضرر وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك، وحرمة السحر والغش والتدليس ومشروع. ثم ساق فروع لهذه القاعدة ربما تجاوزت 60 فرعا. هذا نموذج من كلمات العلماء في هذه المسألة التي تدل على أهمية هذه القاعدة في الفقه الشيعي. وهناك كلمات أخرى لا حاجة لاستعراضها كلها. ومما يكشف أيضا عن أهمية القاعدة ومدى اهتمام العلماء بها أن كثيرا من الأعلام أفردوا لها رسائل خاصة، مضافا إلى البحث الأصولي، الأصوليون كما قلنا بعد الشيخ الأنصاري تناولوا القاعدة بتفصيل وبحث في كتبهم الأصولية وفي أبحاثهم الأصولية. أيضا هناك من العلماء ممن أفرد لهذه القاعدة رسائل خاصة، يعني لما تقرأ في ترجمتهم تلاحظ وله رسالة في قاعدة لا ضرر، أو له رسالة في قاعدة نفي الضرر، أو له رسالة في قاعدة الضرر والضرار. كثير من الأعلام خصوصا ممن جاءوا من بعد الشيخ الأنصاري الكلام عند هؤلاء الأعلام، كثير منهم من تناولها بالبحث المفصل والتوسعة، بحيث إذا كان رسالة مستقلة أو كان بحث مستقل فيها ربما يتناولوا بشكل مفصل أكثر من داخل البحث الأصولي. البحث الأصولي يتناولوا بشيء من التفصيل، ولكن أيضا في الأبحاث المستقلة تكون بشكل أوسع. هذه النقطة الأولى التي تدل على أهمية هذه القاعدة. النقطة الثانية التي نريد أن نشير إليها أن قسم ممن يتناول هذه القاعدة بالباحث هذه القاعدة يبحث فيها من جهة الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية من جهة، ويبحث الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من جهة أخرى. وهذا بحث متكرر ومحله المناسب عادة أن يطرح في أول مباحث الأصول عندما يتعرض هناك إلى المسألة الأصولية وتعريف المسألة الأصولية وحدود المسألة الأصولية، يذكر للتعريف بما أنه جامع مانع، يذكر بهذا التعريف تخرج القاعدة الفقهية، بهذا التعريف تخرج المسألة الفقهية، بهذا التعريف تخرج المسألة المنطقية مثلا، وهكذا. فهناك يبحث الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية، ولا داعي إلى تكراره بحيث يكرر في كل مورد مورد. فلهذا نحن هنا نعرض صفحا أن نبحث أنه ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية. هذا أمر يفترض أنه تقدم الكلام فيه وانتهى، فلا حاجة لتكراره هنا، ولا حاجة أيضا للبحث طويلا في أن قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية أو مسألة أصولية. الآن نبحث القاعدة بما هي قاعدة، وهي معروف أنها قاعدة فقهية. هذه نقطة في التمهيد. النقطة الثالثة في التمهيد أيضا، القاعدة لا ضرر يمكن أن يستدل عليها كما استدل بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والعقل والإجماع، ولكن المهم فيها الاستدلال عليها بالسنة الشريفة. فلهذا نحن الآن سنقتصر في البحث عن دليلها على ما ورد من السنة الشريفة بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام. وطبعا هناك من الأعلام من تعرض إلى روايات العامة في المقام، ولكن نحن لا نرى الحاجة في التعرض إليها إلا بمقدار الحاجة إن وجدت. أما أن يعني نجعل بحث مستقل في مواردها في عند السنة، وكم مورد عند السنة، وذيلت ببعض الموارد أو لم تذيل ببعض الموارد، يعني لعل تكون هناك أبحاث خارجة عن نطاق بحثنا لا حاجة إليها. ولكن مقدار ما نحتاج إليه في المراجعة إلى كلماتهم أو إلى روايتهم نتعرض إليها. هذه نقاط ثلاث أحببنا التمهيد ذكرها والتمهيد بها. بعد ذلك نقول البحث في لا ضرار يقع في جهات متعددة. الجهة الأولى في مدرك القاعدة، كمنهج عام نستطيع أن نقول أن نبحث فيه عن مدرك القاعدة، سواء المدرك نحتاج إلى البحث في سند القاعدة وفي متن القاعدة، ثم في مدلول القاعدة، ثم في الشبهات التي وجهت إلى القاعدة، ثم إلى تنبيهات في القاعدة، ومن جملة التنبيهات بعض التطبيقات الفقهية للقاعدة التي ربما تكون محل نزاع وأخذ ورد. هذا كمنهج عام، ولكن ربما تدخل في ضمن العناوين العامة عناوين صغيرة. لهذا نقول البحث في جهات، الجهة الأولى في مدرك القاعدة متنا وسندا. البحث طبعا يقع في هذه الجهة من جهتين، من جهة المتن ومن جهة السند، ونحن سندمجهما معا، بمعنى أن نذكر كل متن وبحثه السندي دفعا للإطالة والتكرار. ربما البعض أنه بحث أولا تعرض إلى الروايات وجمع جميع الروايات كبحث، ثم البحث في سندها، ثم يكون البحث في متنها، هذا لعله تطويل بلا طائل. فالأفضل أن نبحث المتن مع السند، بمعنى أنه نذكر المتن الأول وسنده، المتن الثاني وسنده، وهكذا دفعا للإطالة. ونقول في هذا المجال أنه استدل على قاعدة لا ضرر ولا ضرار بطوائف متعددة من الروايات، وأيضا هنا تعرض غير واحد من الأعلام إلى توزيع الطوائف حسب الموارد التي وردت فيها. فمثلا قالوا الطائفة الأولى ما ورد في قصة سمرة بن جندب، الطائفة الثانية ما ورد في سياق سلسلة من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، مثلا في الشفعة أو في الماء وكذا، الطائفة الثالثة ما ورد مرسلا يعني بدون ذكره في ضمن قصة خاصة، وبحثت على هذا الأساس. ولكن رأيت أن الأولى أن نقسم الطوائف بحسب المتن لا بحسب المورد التي وردت فيه. لماذا؟ لأنه إذا بحثنا من حيث الموارد هناك سيحتاج أن نبحث بحثا مستقلا من حيث المتن، من جهة أنه نفترض مورد قصة سمرة، في بعض الموارد ورد لا ضرر ولا ضرار بدون إضافة، في بعض الموارد نفس القصة وردت أنه إنك رجل مضار أو لا أرى إلا أنك مضار بدون أن تذكر لا ضرر ولا ضرار. ثم سنبحث أنه أين الزائد، هل هناك في حال التعارض بين الزيادة والنقصان أيهما مقدم وما شاكل. أما الذي أردت أن أبحثه هو أن نبحث عن المتن، فنقسم الطوائف على حسب المتن الصادر بغض النظر عن صدوره في أي مورد، في هذا المورد أو ذاك، نريد هذا المتن الصادر الاختلاف بحسبه، وهذا يفيدنا في تحديد هل أن هناك تواتر كما ادعي أو لا، هل هناك استفاضة كما ادعي أو لا. يكون البحث هكذا في طوائف أربع. الطائفة الأولى ما ورد فيها جملة لا ضرر ولا ضرار فقط، سواء في قصة سمرة أو في مورد آخر، ورد من جملة مورد لا ضرر ولا ضرار، يعني بدون أي إضافة، فقط لا ضرر ولا ضرار. الطائفة الثانية ما ورد فيها لفظ لا ضرر ولا ضرار بإضافة على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذا متن آخر. الطائفة الثالثة ما ورد فيها هذا اللفظ بإضافة في الإسلام، يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الطائفة الرابعة ما لم يرد فيها لفظ لا ضرر ولا ضرار أصلا، بل ورد أنت رجل مضار بدون أن يذكر لا ضرر ولا ضرار. هذه النكتة التي الآن أردت بيانها أو أشرت إليها، هناك من ادعى التواتر كما هو المنسوب إلى فخر الدين الحلي ابن العلامة، قال بأنه قاعدة لا كدمضون يعني عبارته قاعدة لا ضرر المتواترة أو الواردة بالتواتر. وبعض الأعلام أشار إلى كلماته ومشى كأنه أمر مسلم أو لا أقل بالاستفاضة. إذا ثبت التواتر طبعا لا حاجة بعد ذلك إلى البحث السندي، من البحث السندي إذا ورد الخبر غير متواتر خبر واحد فنبحث فيه سندان، أما إذا ورد متواترا فلا حاجة إلى البحث السندي. إذن هذه نقطة مهمة، عندما يثبت عندنا التواتر فلا نحتاج إلى البحث السندي حتى ولو كانت الروايات ضعيفة ولكنه متواتر وانتهى. لكن عند التدقيق، ما هو اللفظ المتواتر على فرض التواتر؟ هل المتواتر لا ضرر ولا ضرار، أو المتواتر لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، أو المتواتر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ ما هو المتواتر؟ لأن هذه الإضافات ربما تفيدنا فيما بعد في فهم النص، وما هو المقصود من لا ضرر ولا ضرار، ما هو المقصود منه. إذا قلنا في الإسلام يختلف المعنى، أو على مؤمن ربما يختلف المعنى عما إذا قلنا لا ضرر ولا ضرار وسكتنا. فإذن تحقيق جهة التواتر مهمة، هل من قال بالتواتر يقول بأي صيغة هي المتواترة حتى نمشي عليها. إذا صار تواتر إجمالي وليس تواتر لفظي مثلا، هنا يحتاج أن نتوقف على القدر المتيقن، يعني على فرض ثبوت التواتر ولكن ليس التواتر اللفظي المعنوي أو الإجمالي مثلا، نحتاج أن نأخذ بالقدر المتيقن، نقول وهي متواترة معنى أو وهي متواترة إجمالا، يعني على مؤمن إضافة غير متيقنة، في الإسلام إضافة غير متيقنة، يعني القدر المتيقن مثلا لا ضرر ولا ضرار، فنكتفي بذلك بلا ضرر ولا ضرار. المهم هذا بحث مؤثر، فلهذا لما نبحث ونقسم الطوائف بحسب المتون نستطيع أن نستفيد من خلال مثلا المتن الأول هل فيه تواتر أو لا، هل فيه استفاضة أو لا، ثم لما نأتي إلى المتن الثاني وهكذا، ثم فيما بعد لما نرجع إلى التواتر الإجمالي على فرض تحققه. فإذا يكون بحثنا إن شاء الله في مدرك القاعدة، قلنا في هذه الطوائف، فالطائفة الأولى ما ورد فيها جملة لا ضرر ولا ضرار فقط، هذه الطائفة الأولى وردت في موارد. المورد الأول وردت في قضية سمرة، وقضية سمرة بن جندب رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ورواها عنه بهذا اللفظ عبد الله بن بكير. زرارة هناك اثنان روايا عنه، ولكن الآن فعلا في لفظ لا ضرر ولا ضرار فقط، هذا اللفظ رواه عنه عبد الله بن بكير، فلا يلتبس الأمر عندما يأتي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر. هذه الرواية التي رواها عبد الله بن بكير رواها المحمدون الثلاثة، الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رحمهم الله جميعا رواه هذه الرواية. فمثلا في متن الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، طبعا عدة الكافي فيهم من هو الثقة، أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب أو جندب كان له عذق في حائض. عذق يعني نخلة مثمرة، عادة يطلق عليها عذق لما يكون الثمر فيها. كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، بستان لرجل من الأنصار، وسمر عنده نخلة في هذا الحائط، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان يمر به سمرة، يمر بمنزل الأنصار إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، قال ما أستأذن. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى. الرسول أخبر السمرة بما ذكره الأنصاري وبما شكى إليه، وقال: إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى. الرسول يأمره فاستأذن ومع ذلك فأبى. فلما أبى ساومه، يعني هو أساسا تكليف شرعي من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، يقول له استأذن، يعني انتهت المفروض. هذا الرسول بعد لا تقول أنه شخص حاكم عادي أو ما شاكل، ولكن مع ذلك صحابي، فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، ثمن إلى هذه النخلة، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عبق يمد لك في الجنة، مكانة حصلك عبق يمد لك في الجنة. فأبى أن يقبل، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا ما في الكافي للكليل. في التهذيب أيضا قال هكذا: أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، يعني مذكور هنا في نفس التهذيب لعنه الله، فقرأنا ما هو مذكور. إلى قوله ساق نفس القصة إلى أن قال: لك بها عذق مذلل في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا في الفقيه مع اختلاف بسيط، وفي الفقيه هكذا: وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار فيه الطريق إلى الحائط، أو كان منزل الأنصار فيه الطريق إلى الحائط، فإذا يدخل الحائط من خلال بيت الأنصاري، فكان يأتي فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجيء وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، زوج قاعد يا زوجته، رجل ومع امرأته، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل. قال: لا أفعل، هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن، وهذه النخلة إلي ملكي وأنا أدخل إلى مالي. فأتى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره، فبعث إلى سمرة فجاءهم فقال له استأذن عليه فأبى وقال له مثل ما قال للأنصار فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لك عذق أو عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصار أن يقرع النخلة فليلقها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار. هنا إذن رواية الشيخ الكليني لا ضرر ولا ضرار، الشيخ البوسي أيضا لا ضرر ولا ضرار، هنا لا ضرر ولا إضرار. طبعا في نسخة لا ضرر ولا ضرار، وهذه هي النسخة المطبوعة من كتاب الفقيه تحقيق الغفاري. وفي نسخة أخرى وجدتها ولا ضرار، وكذا غير واحد من الأعلام الذين كتبوا في هذه القاعدة كتبوا لا ضرر ولا ضرار حتى فيما نقلوه عن الفقيه. طبعا الآن بالنسبة للكليني بالنسبة للشيخ لا ضرر ولا ضرار، بالنسبة إلى الفقيه النسخة الآن المعروفة تحقيق الغفاري لا ضرر ولا إضرار، و غير واحد من الأعلام وجدتهم ينقلون عن الفقيه ويقولون لا ضرر ولا ضرار، ووجدته في نسخة، فلعل هناك نسختان، نسخة لا ضرر ولا ضرار ونسخة لا ضرر ولا إضرار. هذا من حيث المتن الموجود، وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.